الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في ميراث الخنثى، وقلنا أن الخنثى هو من له فرج النساء والرجال، فإن أمكن تشخيصه فيسمى بالخنثى غير المشكل، أو بعبارة الفقهاء الخنثى الواضح. أما إذا لم يكن تشخيصه هل هو من صنف الرجال أم من صنف النساء فيسمى بالخنثى المشكل. ذكرنا أن هناك مجموعة من الآراء من حيث العلامات، وأيضا ذكرنا أن المشكل اختلف فيه، فذهب بعضهم كالشيخ في الخلاف إلى أنه يعمل إلى القرعة فيقرع، فإن خرج أنه ذكر كان ذكرا أعطي نصيب الذكر، وإن كان أنثى أعطي نصيب الأنثى. فبناء على ذلك، إذا مات الميت ولم يخلف إلا خنثى انفرد بالمال بأكمله، هذا لا إشكال فيه. إنما إذا كانوا أكثر من ذلك فنقول إما أن يكون إلى القرعة وخرجت القرعة على أنهم كلهم ذكور، توزعوا المال اقتسموا المال بالسوية على نحو التساوي بالسوية، وإن خرجوا كلهم إناث اقتسموا المال أيضا بالسوية، وإن خرج بعضهم ذكور بالقرعة وبعضهم إناث اقتسموا المال بالتفاضل. هذا كله إذا عمدنا إلى القرعة. أما إذا لم نعمد إلى القرعة فكيف تحل مسألة الخناثى؟ قال: إذا عرفت ذلك فإذا انفرد الخنثى أخذ المال لأنه لا يشاركه أحد، وإن كانوا أكثر من واحد أكثر من خنثى فعلى القرعة يقرع، مو فعلى القرعة ويقرع، لا، فعلى القرعة يقرع، يعني بناء على القول بالقرعة نعمل القرعة، فمن خلال القرعة نعرف أيهما يكون يأخذ نصيب الذكر وأيهما يأخذ نصيب الأنثى. فإذا لجأنا إلى القرعة فإن كانوا ذكورا كلهم اقتسموا المال بالسوية، وكذلك إذا كانوا إناثا، فإن كانوا كلهم ذكورا أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم إناثا والبعض الآخر ذكورا فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع، لأننا قلنا نحن على القول بعد الأضلاع، إن تساوت الأضلاع في الجنبين فهو امرأة، وإن اختلفت فهو ذكر. أيضا الكلام هو الكلام، إذا قمنا بعد الأضلاع وتبين التساوي كلهم إناث اقتسموا المال بالسوية، اختلفت الأضلاع في كلهم كانوا ذكورا بعضهم دون بعضهم، إذن ذكور وإناث اقتسموا المال بالتفاضل. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع، وعلى ما اخترناه، لعله إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والإيجاز والمبسوط، وهو أنه يعطى نصف ميراث ابن رجل ونصف ميراث امرأة، ما دلت عليه رواية هشام بن سالم. ما المقصود أنه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة؟ لا أنه يعطى ميراث رجل وميراث امرأة، نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، فيكون أقل عدد له نصف ولنصفه نصف هو العدد أربعة. أقل عدد، أقل عدد له نصف ولنصفه نصف هو العدد أربعة، لأن العدد أربعة له نصف وهو اثنان، ونصف الأربعة اثنان، الاثنين له نصف وهو واحد. فيكون للذكر أربعة أسهم، ونصفه للأنثى سهمان، إذن الذكر يأخذ أربعة أسهم، الأنثى تأخذ سهمين، نصف ميراث رجل نصف ميراث الذكر، الذكر له أربعة أسهم نصفه اثنين، ونصف ميراث امرأة، المرأة لها اثنين نصفه واحد، إذن للخنثى ثلاثة أسهم. هذا ما يستفاد من رواية نصف عقل رجل ونصف عقل امرأة، يعني نصف نصيب رجل ونصف نصيب امرأة. إذن دائما الخنثى نفرض لها ثلاثة أسهم، الذي هو مجموع نصف نصيبي الرجل والمرأة، مجموع نصف نصيب. نصفه اثنين، الأنثى لها سهمان نصفه واحد، مجموعهما ثلاثة، مجموع نصف النصيبين بعبارة أخرى. وهذه الطريقة تسمى طريقة التحقيق، لأنها أقرب إلى مضمون الروايات، بخلاف طريقة أخرى التي هي نفرض تارة الخنثى، تارة نفرضها ذكر فتعطى نصيب ذكر، وتارة نفرضها أنثى فتعطى نصيب أنثى، هي طريقة أخرى، ولعلها هي الطريقة المشهورة التي اعتمد عليها المحقق واعتمد عليها الشهيد الثاني عليهما الرحمة. قال وعلى ما اخترناه، وهو نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، يكونون سواء في المال ولو كانوا مئة، لتساويهم في الاستحقاق، لأن الاستحقاق واحد، وهو أن دائما الخنثى تأخذ ثلاثة أسهم، لأن على جميع كانت الخنثى واحد كانوا أكثر من واحد، دائما لها نصيب واحد وهو نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى، فلا فرق أن تكون واحد أو أكثر، لأن لها نصيب واحد معروف وهو نصف نصيب الرجل والمرأة، يعني ثلاثة أسهم دائما، فهنا يكون المال سواء. نعم، مو حسب الفرق. قال لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، يعني مات الميت وخلف ذكر، يقين ذكر وخنثى، كيف توزع التركة بينهما، بين الخنثى وبين الذكر، بيقين يعني على يقين أنه ذكرون. ذكر المحقق طريقتين، الطريقة الأولى هي طريقة أهل التحقيق التي قلنا أنه دائما الخنثى تعطى ثلاثة أسهم والذكر أربعة أسهم والأنثى سهمين. الطريقة الثانية، طريقة المشهور، أننا نفرض الخنثى تارة ذكر فتأخذ نصيب الذكر حسب ما قرر في الشريعة، وتارة نعطيها نفرضها أنثى وتأخذ نصيب الأنثى. إن كانت بنت تأخذ النصف، كانت أكثر من بنت تأخذ الثلثين، وهكذا. هذه هي الطريقة الثانية. نحن أمام طريقتين، نبين الطريقة الأولى مع بعض الأمثلة، ثم نشرح في الطريقة الثانية التي اعتمدها المحقق فيما بعد. لاحظ معي، نأخذ الطريقة الأولى ونضرب عليها بعض الأمثلة. قلنا نحن الطريقة الأولى هي عبارة أن الذكر والأنثى والخنثى، الذكر يأخذ أربعة سهام والأنثى تأخذ سهمين والخنثى تأخذ ثلاثة سهام. خب السؤال، لماذا نعطي الخنثى ثلاثة سهام؟ لأنها تأخذ نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى بالبيان الذي بينا. نأخذ بعض الأمثلة. المثال الأول، نطرح بعض الأمثلة. المثال الأول، لو خلف الميت أحد الأبوين مع ذكر بيقين مع خنثى، أحد الأبوين كم نصيبه؟ السدس. والذكر مع الأنثى يأخذون الأولاد مع وجود أحد الأبوين لهم الباقي. هنا الباقي، لاحظ، الذكر كم يأخذ؟ أربعة أسهم، والخنثى تأخذ ثلاثة أسهم. أولا الفريضة من كم؟ الفريضة ستة. أحد الأبوين له السدس، يعني له واحد. الباقي كم؟ الباقي خمسة، يكون للذكر والخنثى. بما أن الباقي خمسة ينكسر على الذكر والخنثى، ينكسر، فماذا نفعل؟ نصعد الفريضة. بأي قانون؟ نضرب مجموع السهام في أصل الفريضة. مجموع السهام كم؟ سبعة ضرب أصل الفريضة ستة، كم يساوي؟ سبعة في ستة 42. الآن نوزع من جديد النصيب الجديد بعد تصعيد الفريضة. نقول أحد الأبوين يأخذ السدس، سدس 42 كم؟ سبعة. إذن له سبعة. يبقى على 42 كم؟ 35. يبقى 35. نقول الباقي 35. 35 يوزع بين الذكر وبين الخنثى. الذكر يأخذ أربعة أسهم من الخمسة والثلاثين، يعني كم؟ الخمسة والثلاثين قسمها على خمسة، سبعة، يعني فيها سبع خمسة تكرر سبع مرات. الذكر يأخذ منها أربعة، أربعة في خمسة، إذن له 20. والخنثى تأخذ من
سبع الخمسات ثلاثة، ثلاثة في خمسة خمسة،
بنسبة أربعة إلى
ثلاثة.
إذن الذكر 20، الخنثى 15، أحد الأبوين 7. 20 و15 35 و7 42. هذا مثال على الطريقة الأولى. نأخذ مثال آخر، مثال آخر. المثال الثاني، لو خلف الميت أحد الأبوين، فرضنا ذكر، الآن أنثى مع خنثى، مع خنثى، أحد الأبوين يأخذ السدس، الأولاد أنثى وخنثى لهم الباقي، الباقي للأولاد. متى تأخذ الأنثى البنت النصف؟ إذا انفردت، أما مع الأولاد تأخذ الباقي. الأنثى يأخذ كم سهم؟ قلنا سهمان، يأخذ سهمين، والخنثى ثلاثة سهام. فنقول أحد الأبوين له السدس واحد،
القلم معلش،
أحد الأبوين له السدس واحد، الباقي كم؟ الباقي يساوي خمسة، ينكسر على الأولاد. فنصعد الفريضة فنقول مجموع السهام كم؟ لا لا عفوا صح، ما ينكسر، عفوا ما ينكسر صحيح. الباقي خمسة، الأنثى كم تأخذ؟ اثنين، والخنثى ثلاثة. نعم، هذا مثال ثاني. نأخذ مثال ثالث وأخير. المثال الثالث، لو خلف الميت كلالة متعددة، يعني أخوة لأم، مع ذكر، مع أنثى، مع خنثى. خب الكلالة المتعددة كم تأخذ؟ الثلث. الأولاد لهم الباقي. الذكر كم سهم يأخذ؟ قلنا أربعة سهام. الأنثى تأخذ سهمين، الخنثى تأخذ ثلاثة سهام. الفريضة كم؟ تساوي ثلاثة. للكلالة المتعددة الثلث واحد، الباقي يساوي اثنين، هنا ينكسر على الأولاد. فنصعد الفريضة بالقانون، مجموع السهام كم هنا؟ أربعة واثنين وثلاثة تسعة، مجموع السهام تسعة، تسعة في تسعة في أصل الفريضة، نعم تسعة في
ثلاثة،
ثلاثة إيه دقيقة، لا تزعج شيخنا، لاحظ وياي، تسعة خل أصل الفريضة بعدين، نصعد الفريضة تسعة في النصيب المنكسر اثنين، ثمنتعش في ثلاثة كم يساوي؟ تسعة في اثنين ثمنتعش في ثلاثة، لا ثمنتعش في ثلاثة أربعة وخمسين، شوف 18 8 في 3 كم؟
54.
الآن نبين 54. 54 نأتي النصيب، الكلالة تأخذ الثلث. ثلث 54 كم؟ قسمها على 3 18. الباقي نقص 54 من 18 يبقى 36. خب 36 الذكر كم يأخذ؟ 4. الذكر يأخذ بنسبة 4. لاحظ انت قسم 36 على
4.
لا لا، قسم 36 على 6 كم فيها؟ 6. 6 مكررة 6 مرات، فإذا أخذ 4 لا لا عفوا يأخذ 16 على 4 يأخذ 16، والأنثى تأخذ سهمين يعني
8،
والخنثى 3 في في 4 تأخذ 3 في 4 12، لأن قسم 36 على 4. ف 6 و 8 و 12 مجموعهم 36 و 18 54. احنا لاحظت أننا ضربنا 9 في 2 في أصل ال فريضة، هذا اللي ماذا ضربنا اثنين أبين الآن بعد قليل. إذن هنا ماذا وجدت؟ وجدت التالي، وجدت التالي، أننا دائما وجد ذكر وشارك الخنثى أنثى، دائما نفرض للذكر 4 سهام ونفرض للأنثى سهمين، والخنثى دائما في الفروض لها 3 أسهم. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي المهمة. الطريقة الثانية هذا كتبتوها، نلجأ إلى الطريقة الثانية. هذه شيخنا أبين الآن، لا تستعجل لأن راح أقارن بين الطريقتين وببين ليش. هذه سيئة شيخنا. الطريقة الثانية تقوم على عدة خطوات. الطريقة الثانية تقوم على عدة خطوات. نفرض الخنثى قلنا تارة ذكرا وتارة أنثى. فارض الخنثى تارة ذكرا وأخرى أنثى، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نستخرج الفريضة. الخطوة الثالثة المقارنة بين الفريضتين، نقارن بين الفريضتين. إذا قارنا بين الفريضتين فنقول إما أن يكون بين الفريضتين تباين، أو يكون بين الفريضتين توافق، أو يكون بين الفريضتين تداخل، أو أن يكون بين الفريضتين تماثل. إذا كان بين الفريضتين تباين نضرب فواحد الفريضة الأولى، ف في الفريضة الثانية، لأن عندنا فريضتان، وأحيانا تكون عندنا أربع فرائض، كما إذا كان المسألة تشتمل على أكثر من خنثة، خنثيين فصاعدا. إذا كان تباين نضرب الفريضة الأولى في الفريضة الثانية في اثنين، إذا كان توافق نضرب إحدى الفريضتين في وفق الفريضة الأخرى ضرب اثنين. إذا كان تداخل أكبر الفريضتين ضرب اثنين، إذا كان بينهما تماثل أحد الفريض إحدى الفريضتين ضرب اثنين. لا ضرب اثنين، تماثل نختار إحدى الفريضتين. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة إعطاء نصف مجموع النصيبين، إعطاء نصف مجموع النصيبين. هذه هي خطوات الطريقة الثانية. نأخذ الأمثلة. والآن في المثال تتضح. نأخذ المثال الأول. لو خلف الميت ذكرا مع خنثى، مع خنثى، ماذا قلنا نحن؟ قلنا نحن الخنثى تارة نفرضها ذكر وتارة نفرضها أنثى. نأتي إلى الفرض الأول، عندنا فرضان والفرض الثاني. أننا نفرض الخنثى أنها ذكر. الفرض الثاني فرض الأنوثية، نفرضها أنها أنثى. إذا فرضنا الخنثى ذكر يعني اجتمع ذكرين، اجتمع ذكران، وإذا فرضنا الأنوثية يعني اجتمعت أنثيان. لا عفوا، نعم، ذكر وأنثى. إذا كان الخنثى ذكر، إذن عندنا ذكران يقتسمون المال بالتساوي، يعني لكل منهما سهم واحد. وإذا فرضنا الخنثى أنها أنثى اقتسموا المال بالتفاضل، للذكر سهمان وللخنثى التي هي أنثى سهم واحد. هذه خطوة واضحة. إذن هذا الخطوة الأولى، فرضنا الفرض، هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نستخرج الفريضة، نقول فريضة الفرض الأول كم؟ فواحد يعني فريضة الفرض الأول اثنين، واحد زائد واحد اثنين. فريضة الفرض الثاني اثنين واحد خب ثلاثة، استخرجنا الفريضتين. الخطوة الثالثة المقارنة، نقارن بين الفريضتين، نقول بين اثنين وثلاثة ماذا يوجد؟
تباين
اثنين، تباين الثلاثة. إذا كانت تباين ما هي القاعدة؟ نضرب الفريضة الأولى ضرب الفريضة الثانية ضرب اثنين. ليش نضربها في اثنين؟ لأن المفروض أنها تأخذ نصف مجموع نصيبين تنصيفا. فواحد كم يساوي؟ الفريضة الأولى يعني اثنين ضرب الفريضة الثانية ثلاثة ضرب اثنين، كم يساوي المجموع؟ اثنين في ثلاثة ستة، ستة في اثنين، إذن الفريضة الجديدة 12. احنا دائما بعد تصعيد الفريضة ماذا نعمل؟ نستخرج النصيب من جديد. النصيب احنا عندنا ذكر وعندنا ذكر وعندنا خنثى. نأتي إلى الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول بناء على الذكورية، والفرض الثاني بناء على الأنوثية. بناء على الفرض الذكورية 12 يقتسمونها بالسوي، يعني 6 للذكر و6 للخنثى التي هي ذكر. بناء على الأنوثية الذكر يأخذ ضعف الأنثى، يعني يأخذ الذكر 8 والخنثى 4. جيد. الخطوة الرابعة إعطاء نصف مجموع النصيبين. نأتي إلى الذكر. مجموع النصيبين الذكر في الفرض الأول كم أخذ؟ 6، وفي الفرض الثاني 8. 8 زائد 6 14. الخنثى مجموع النصيبين في الفرض الأول أخذت 6، وفي الفرض الثاني أخذت 4. 6 زائد 4 10. الآن نعطي نصف المجموع. 14 قسمها على 2 كم يساوي؟ 14 تقسيم 2 7، و10 تقسيم 2 5. إذن للذكر 7 والخنثى 5. هذا المثال الأول. نأخذ المثال الثاني حسب الكتاب. لو خلف الميت أنثى مع خنثى، خب الآن الطريقة واضحة. الخطوة الأولى فيها عندنا فرضان، الفرض الأول والفرض الأول أننا نفرض بناء على الذكورية، والفرض الثاني بناء على الأنوثية. بناء على الذكورية يكون عندنا أنثى وذكر، والأنوثية أنثى وأنثى. إذن الأنثى بناء على الذكورية تأخذ 1 والخنثى 5. الخطوة الثانية الفريضة. نقول فريضة الفرض الأول كم؟ 3، وفريضة الفرض الثاني كم؟ 2. نقارن بين الفريضتين، 3 و2 تباين. إذا تباين ماذا نفعل؟ القاعدة، نضرب الفريضة الأولى 3 في الفريضة الثانية 2 في 2 كم يساوي؟ 3 في 2 6 يساوي 12. نستخرج النصيب من جديد، فنقول الفرض الأول الفرض الثاني عندنا قلنا أنثى مع خنثى. الفرض الأول بناء على الذكورية الأنثى تأخذ 4 والخنثى بناء على أنها ذكر 8. بناء على الأنثى بالتساوي 6 و6. الخطوة الرابعة إعطاء نصف مجموع النصيبين، فنقول الأنثى أخذت في الفرض الأول 4، في الفرض الثاني 6، 4 و6 عشرة قسمها على اثنين إذن أخذت خمسة. والخنثى في الفرض الأول أخذت ثمانية والفرض الثاني أخذت ستة، ثمانية وستة أربعة عشر، قسمها على اثنين سبعة. إذا الخنثى هنا تأخذ سبعة. في المثال الأول لما اجتمع معها ذكر الخنثى أخذت خمسة. لاحظ ماذا قال، قال ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة، ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان. وقلنا هذه هي طريقة التحقيق، وهي ما فهم من الرواية أنه يعطى نصف عقل رجل ونصف عقل امرأة. وقيل، وهذه هي طريقة المشهور، بل يقسم الفريضة مرتين ويفرض الخنثى في مرتين ذكرا وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف مجموع النصيبين. وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن تقسيم فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر. مثال ذلك خنثى ذكرين، هذا الفرض الأول. لماذا؟ لأنك هنا الفرض الأول فرضت الخنثى أنها ذكر، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف. أقل عدد قلنا له نصف ولنصفه نصف كم؟ أربعة. أربعة نصفه اثنين ونصفه الاثنين واحد، هذا بناء على الذكورية. بناء على الأنوثية ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، يعني فرضت الخنثى أنها أنثى، فتطلب مالا له ثلث. لماذا هنا له ثلث؟ لأن الذكر سوف يأخذ ضعف، ضعف من؟ الأنثى. فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف، وهو ستة. الستة له ثلث، ثلثه ثلاثة، عفوا اثنين، ولثلثه نصف، ثلث الاثنين واحد، نصف الثلث عفوا واحد، نصف الاثنين واحد. وهما أي الأربعة والستة متفقان بالنصف، الأربعة والستة بينهما توافق، يقبلان القسم على اثنين فيكون توافقهما بالنصف. فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر. نصف أحد المخرجين يعني إما نصف الستة في أربعة، نصف الستة كم؟ ثلاثة في أربعة 12، أو نصف الأربعة في ستة. الأربعة كم؟ نصفها اثنين في ستة 12. وبعبارة أخرى أنك تضرب وفق أحدهما في الآخر. احنا قلنا دائما إذا كان بين المخرجين بين العددين توافق تصعيد الفريضة بأي قانون يكون؟ نضرب وفق أحدهما في الآخر. وفق أحدهما وفق الستة اثنين، في الآخر أربعة، اثنين في أربعة عفوا، وفق الستة ثلاثة، في الآخر أربعة، ثلاثة في أربعة 12، أو اثنين في ستة 12، فيكون 12. فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة. لاحظ معي على اللوح، لاحظ معي على اللوح، احنا ذكر وخنثى. يقول لاحظ معي، فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، شوف في الفرض الأول بناء على الذكورية الخنثى كم أخذت؟ 6. وتارة الثلث يعني شوف تار أن يقول فيحصل للخنثى تارة النصف. نصف شنه؟ نصف 12، نصف الفريضة الجديدة، نصف الفريضة الجديدة 12، نصفها 6. الخنثى أخذت 6 بناء على أنها ذكر، وتارة تأخذ الثلث يعني ثلث 12. ثلث 12 كم؟ 4. بناء على أنها، بناء على أن الخنثى أنثى تأخذ 4. إذن في فرض أنها أنه ذكر أخذ 6، وفي فرض أنه أنثى أخذ الثلث 4. واضح؟ لاحظ قال فيحصل للخنثى تارة النصف أي نصف 12 وهو 6، وتارة الثلث وهو 4، فيكون المجموع 10. شوف الخنثى 6 زائد 4 كم يساوي؟ 10. قسمها على 2 5. يقول وتارة الثلث وهو 4 فيكون المجموع 10 يعني 6 و 4 10، ونصفه يعني قسم على 2 5 وهو نصيب الخنثى، الباقي 7 للذكر. توافق يخب مايهم حتى من باب التباين طريقتنا هم تصل لنفس المطلوب.
وهنا قال تطلب مرأة لأم نصف لأنه تنصيب لأن ذكرين.
نعم.
وقال هنا تطلب مرأة لأم
تفاضل.
تفاضل لأنه بالتدريب.
نعم. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي ذكرنا لو خلف أنثى وخنثى نفس المثال اللي على اللوح الثاني. قال وكذا لو كان بدل الذكر أنثى يعني خلف الميت أنثى وخنثى فإنها أي الفريضة تصح من الاثني عشر أيضا. لاحظ الفريضة على اللوح كان 12. الخنثى بناء على الذكر كم أخذ؟ 8. وبناء على أنه أنثى أخذ 6، فمجموعه كم؟ 14. قسم على 2 يأخذ 7. فإنها تصح من 12 أيضا فيكون للخنثى 7 وللأنثى 5 كما هو واضح. خب جيد. المثال الثالث لو هنا السيد صادق دام ظله قال ابن وبنت أي أخ وأخت أو عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ في حاشيته. لا الظاهر لو كان مع الخنثى ابن وبنت يعني خلف الميت ولد ذكر وخلف بنت وخلف خنثى، هذا هو فرض المسألة كما هو أيضا سوف يتضح من خلال نفس المثال تقسيم أرباع أو تقسيم أخماس. مو بنت يعني أخ أخت أو ابن يعني أخ. إلا أن يكون لا أخ الخنثى وأخت الخنثى يعني أخ الخنثى أخت الخنثى يعني ابن وبنت الميت. خب أخوي يعني ولد الميت، أختي يعني بنت الميت. خب نأتي إلى هذا المثال وهو لو خلف خنثى وابن وبنت. لاحظ المثال يعتبر هذا المثال الثالث. قلنا المثال الثالث هو عبارة عن خنثى زائد ابن يعني ذكر زائد بنت يعني أنثى. لاحظوا ياك الخطوة الأولى نحن ماذا نفعل؟ الفرض. عندنا كم فرض؟ فرضا نقول الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول نفرض الخنثى ذكر، والفرض الثاني نفرض الخنثى أنثى. إذا فرضنا الخنثى ذكر، يعني شو اللي يصير عندنا؟ ذكر عندنا ذكران مع أنثى، وإذا فرضنا أنثى إذن أنثيان مع ذكر. بناء على الذكورية الخنثى كم تأخذ؟ اثنين، والذكر اثنين، والأنثى واحد، تفاضل. بناء على الأنثوية الخنثى تأخذ واحد، والذكر اثنين، والأنثى واحد. الخطوة الثانية ماذا؟ الفريضة الأولى كم؟ اثنين واثنين واحد خمسة. الفريضة الثانية كم؟ واحد واثنين واحد أربعة. نقارن بين الفريضتين، بين الخمسة والأربعة ماذا يوجد؟ تباين. فنطبق أي القانون، نضرب القاعدة، نضرب الفريضة الأولى خمسة، في الفريضة الثانية أربعة، المجتمع فيه اثنين، كم يساوي خمسة في أربعة؟ الفريضة الجديدة. الآن نستخرج النصيب من جديد، قلنا نحن عندنا خنثى وعندنا ذكر وعندنا أنثى، بناء على الذكورية الفرض الأول، وبناء على الأنوثية الفرض الثاني. نأتي إلى الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول بناء على الذكورية الخنثى إذا فرضت أنها ذكر تأخذ 16، والذكر 16، والأنثى 8، الضعف. 16 و16 و8 هي 40. 16 و16 كم؟ 32، و8 40. بناء على أن الخنثى أنثى كم تأخذ؟ 8، والذكر بيأخذ 16. لا يختلف هنا، لا 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 يختلف، عفوا. بناء على أن الخنثى أنثى بتأخذ 10، والذكر 20، والأنثى 10. الذكر بيصير ضعف الأنثى، 20، 20 وعشرة وعشرة 40. الآن الخطوة الرابعة، اعطى نصف مجموع النصيبين. تعال للخنثى، الخنثى في فرض انها ذكر اخذ 16، في فرض انها انثى اخذت 10. 16 و10 كم؟ 26، قسمهم على 2 13. الذكر في الفرض الأول أخذ 16، في الفرض الثاني أخذ 20، 20 و 16 36، قسمها على 2 أعطى نصف مجموع المجموع 18. الأنثى في الفرض الأول أخذت 8، في الفرض الثاني أخذت 10، 10 و 8 18 على 2 9. المجموع النهائي 18 و 9 و 13 يساوي 40، يساوي 40. لاحظوا وياي، قال ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإن فرضت ذكرين. طب لماذا فرضت ذكرين؟ بناء على الذكورية، يعني بناء على أن الخنثى ذكر فيجتمع ذكران. فإن فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا، يعني الفريضة وين؟ الفريضة خمسة، لاحظ فاء واحد خمسة. وإذا فرضت ذكرا وبنتين، يعني بناء على الأنوثية أنك تفرض الخنثى أنثى، كان المال أربعا. ليش أربعا؟ لأن الأنثى بتأخذ واحد والخنثى التي هي أنثى واحد والذكر اثنين أربعة. نقارن بين الأربعة والخمسة ماذا يوجد؟ تباين. فتضرب أربعة في خمسة يكون 20، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، كسر العشرين لا تنقسم، يعني لا يقوم صحيح، لا يقوم صحيحا أي تنكسر. فماذا نفعل؟ فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في ماذا؟ في 20. هاي القانون، احنا قلنا نضرب الفريضة الأولى في الفريضة الثانية في 2، في 2 فيكون 40، المجموع 40. 5 ضرب 4 20، 20 في 2 يساوي 40. فيصح الفريضة بغير كسرين، يعني الفريضة تقسم 40 من دون أن يحدث كسر كما هو واضح. الخنثى أخذت 13، الذكر أخذ 18، الأنثى أخذت 9. المثال الرابع، فإن اتفق معهم أي مع الخنثى والابن والبنت، اتفق معهم ماذا؟ زوج أو زوجة، يعني خلف الميت خنثى، ابن، بنت، زوجة، أو خلفت الزوجة ابن كيف تصحح المسألة؟ يعني كيف توزع التركة؟ المصنف لجأ إلى هذه الطريقة، وهي ماذا قال المحقق قدس الله نفسه؟ قال أولا نصحح مسألة الخناثة مع عدم وجود الزوج أو الزوجة، بعد ذلك ندخل الزوج أو الزوجة. يعني في بداية الحل أنت احذف الزوج والزوجة في المسألة، نفس هذه المسألة، الميت ماذا خلف؟ خنثى وذكر وأنثى وزوج، الزوج احذفه الآن مؤقتا، إذا عندنا خنثى وذكر وأنثى، صححنا المسألة بكاملها، هي نفس المسألة. الخنثى وصلنا أخذت 13، الذكر أخذ 18، الأنثى أخذت 9. إحنا مجرد أن نصل إلى 40، إحنا لاحظوا إياي الفريضة الأولى 5، الفريضة الثانية 4، بينهم تباين، ضربنا 5 في 4 في 2 طلعت 40، صحيح؟ 40. نقرأ هذا المقدار، لاحظ قال فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثة ومشاركيهم، من يشارك الخنثة؟ الولد والبنت أولا دون الزوج أو الزوجة، خب احنا صححناها الآن، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع. مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، نعم في المخرج الآن واضح لك شلون، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه يعني الابن والبنت 40، لاحظ 40. الآن لما وصلنا 40، الآن نريد أن نستخرج نصيب الزوج. الزوج كم يأخذ مع وجود أولاد؟ الربع. شو يقول المحقق؟ يقول تضرب 40 في المخرج، مخرج الربع، الربع مخرجه كم؟ 4، 40 في 4 كم؟ 160. 160. لاحظ معي، قال فتضرب مخرج سهم الزوج، سهم الزوج الربع، المخرج أربعة وهو أربعة في أربعين فيكون 160. تعال الزوج من 160 كم يأخذ؟ الربع، يأخذ الربع. ربع 160 كم؟ 40. 40 40 على 40 على نعم 160 على 44. إذا الزوج له الربع، ربع 160 يعني الزوج له 40، ربع 160. انزين تعال الخنثى والذكر والأنثى باقي على 160 كم؟ 120. كيف نوزعهم؟ أنه تضرب النصيب الذي حصل عليه الخنثى والذكر والأنثى تضربه في ثلاثة، تضربه في ثلاثة. يعني الخنثى في التصحيح الأول كم أخذ؟ 13، اضربه في ثلاثة. الآن أقول لك ليش. الذكر أخذ 18 اضربه في ثلاثة، الأنثى أخذ 9 اضربه في ثلاثة. أعطيك قاعدة، دائما التصحيح الأول اضربه في مخرج الزوج أو مخرج الزوجة لكن بناقص واحد. مثلا مخرج الزوج كم؟ أربعة، هو الربع مخرجه أربعة، أربعة نقص منه واحد إذن تضربه في ثلاثة. لو فرضنا زوجة، الزوجة كم نصيبها؟ الثم، إذن نضربه في كم؟
سبعة.
أحسنت، في سبعة. دائما المخرج ناقص واحد، لماذا؟ لأن الفريضة هي 40، اللي صعدها من؟ من اللي صعدها إلى 160؟ دخول الزوج، الزوج بسببه صعد الفريضة، إذا نحذف منه واحد. نعم 120
كم أخذ عن الزوج ولا 120؟
صحيح، هذا أيضا صح، لأنه الباقي 120، 120 هي حاصل 40 ثلاث مرات، ففي ثلاثة. بس كقانون دائما المخرج ناقص واحد هو تصعيد الفريضة المتبقية، المخرج ناقص واحد، مخرج الزوج له الربع، إذن المخرج أربعة، أربعة نقص واحد ثلاثة، إذا نضرب في ثلاثة. إذا لاحظوا ياي، نعم نقول الزوج كم يأخذ؟ قلنا الزوج يأخذ ربع 160 40، لأننا قلنا 40 نضربها في المخرج في أربعة يساوي 160. الباقي كم؟ 120 توزع عليهم بضرب ما حصلوا عليه في ثلاثة. لاحظ 13 في ثلاثة كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، 39. 18 في ثلاثة، 8 في ثلاثة كم؟ 54. 1 في ثلاثة 3 و2 54، وتسعة في ثلاثة 27. اجمع 39 54 27، 9 و4 13 و7 باليد 2 5 و3 8 10 و2 12 120. واضح؟ لاحظ ماذا قال المحقق، قال مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه 40. كيف عرف؟ لأننا صححنا المسألة سابقا من دون زوج أو زوجة. يعطى الزوج الربع، يعني ربع 160 40، ويبقى 120. فكل من حصل له أولا سهم ضربته في 3. الخنثى حصلت على 13 اضربها في 3. الذكر حصل على 18 اضربها في 3. الأنثى حصلت على 9 اضربه في 3. لماذا؟ قلنا لأن الفريضة صعدت ب3. والقانون ما هو؟ دائما المخرج نقص منه 1. ضربته في 3 فما اجتمع فهو نصيبه. يعني ما معنى فما اجتمع فهو نصيبه؟ يعني ما ضربته في 3 هو النصيب. 13 في 3 39، 18 في 3 54، 9 في 3 27. هذا هو النصيب بوجود الزوج، فهو نصيبه من 160. هنا المحقق فرض ماذا؟ الزوج. لكن لو فرض الزوجة الأربعين أحسنته، لا في 8 لها الثوم، الأربعين ما نضربه في 4، الأربعة مخرج الزوج نصيب الزوج، نضرب الأربعين في 8 لأن الزوجة لها الثوم، فنضرب 40 في مخرج الثوم أي في 8. 40 في 8 كم؟ 320. 820 لا 320 360 8 في 4 32 320. الزوجة كم تأخذ؟ ثمن 320. كم؟ قسم 320 على 8 40. إذن الزوجة تأخذ 40. كم يبقى؟ 280. كم؟ 280. 280. نضرب ما حصلوا علي في كم؟ في 7. أحسنت. نعم، يعني 40 مكررة 7 مرات. 40 في 7 كم؟ 280. إذا نضربه في 7 لأن المخرج 8 قلنا نضربه في المخرج ناقص 1، 8 ناقص 1 7. إذا نضرب 13 7 نقول الخنثى 13 في 7 91، البنت 9 في 7 63، الولد 18 في 7 126. 280. إذا لاحظ الزوجة هنا الفريضة بصير 320. واضح؟ وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى. يأتي الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.